الرجيم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين أمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله أمناء الوحي بعده أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الكلام في الوجه الأول لحجية الظن المطلق المجتهد الناشئ طبعا من الكتاب، الظن الناشئ من الكتاب والسنة لا من مصدر آخر منبع آخر. فكان عبارة عن الاستدلال بقاعدة الضرر، باعتبار أن الظن بالحكم الشرعي، مخالفة الظن بالحكم الشرعي يوجب مظنة الضرر، معربية الضرر، والضرر المظنون أو المحتمل يلزم العقل بالتوقي منه. طبعا كما مر بنا هذا الاستدلال ضمننا له قاعدة أخرى، لزوم طلب الكمال عند العقل، ضرورة طلب الكمال. يعني كما أن بدرجة إلزام قبح القبيح عند العقل ملزمة، حسن الحسن أيضا ملزمة عند العقل بنفس الدرجة. طبعا في نفس القبح في درجات، الحسن في درجات، ولكن ليس أن القبح إلزامية أشد من إلزامية الحسن. فإذا قاعدتان لدينا في البين، الحجية بمعنى التمجيد والتعبير دفع الضرر أو القبح، والحجية أيضا لدينا بمعنى بقالب لزوم ماذا؟ لزوم جلب الكمال أو الاندفاع، ضرورة الاندفاع نحو الكمال. ثم هذه القاعدة كما ذكر الأصوليون ليس منشأها ومدركها كما مر بنا، أو هاتان القاعدتان في الحجية ليس من مدركها ومنبعها حصري بالعقل من باب التحكيم والتقبيح، بل ايضا من باب الجبلة. والباب الثاني الجبلة طبعا كما مر بنا غرائز عديدة في الإنسان، وإنما هذا عنوان جامع وليس أحادي. كل غريزة، كل لغة علم في الإنسان تستطيع أن تدرك هذه الأمور أيضا. نعم، والمنشأ الباب الثالث هو الفطرة. ومر بنا قضاء الفطرة، الفطرة أيضا طبقات، والفطرة كما مر بنا ميثاق فطرته، يعني الفطرة كمونات وبطونات الإنسان، وهذه كمونات وبطونات الإنسان أو المخلوقات كم من طبقة وباطن في الإنسان وبطون في المخلوقات لا تتفتح ولا يعني تندلج جلاء. الإنسان جدا كثير من الأمور، وأحد كما تدل روايات الرجعة وآيات الرجعة، أحد ضرورات الرجعة الرجعة إلى هذه الدار الدنيا بعد الموت، أحد ضروراتها أن الإنسان بسبب الحكام الظالمين، بسبب ممانعة الجهال عن علم الأئمة عليهم السلام ما شابه ذلك، قدر الله أن يعود الإنسان مرة أخرى إلى دار الدنيا لكي تندلج منه للطاقات، بحيث يستطيع أن يرتقي إلى السماء ويعود. عدة روايات، رواية أهل بيت الإسلام، جل أو غالب المؤمنين في الرجعة، لا كل غالب المؤمنين في الرجعة أو كثير منهم يصلون إلى درجة الأبدال. طبعا الأبدال الآن ما شاء الله طوّر الكمالات، لكن الكثير من المؤمنين الذي لم يقوها الكمالات سيقوها، سيصل إليها في الرجعة. في الأبدال فوق بعد عندهم انترنت تكويني، ماشي طاقات تكوينية، شو على الماء، شو على السحاب، شو على السماء، يفتحون كذا. المؤمنون مع اختلافهم عن درجاتهم وطبقاتهم يصلون لتلك الدرجات. المقصود ان الانسان في فطرته في طبقات كثيرة، ما مفتقة ولا مندلجة. هذه الفطرة اذا غير العقل التفصيلي، الشاشة التفصيلية للعقل، وغير الجبلة اللي هي الغرائز المختلفة. منشأ رابع ذكره الفقهاء، ولهذا ليس ثلاثة الآن. نفس الجبلة هي غرائز كثيرة، الفطرة هم فطر كثيرة، باعتراف المحققين من المتكلمين اللي خاضوا في الفطرة، أو الفلاسفة الشيعة أيضا اللي خاضوا في الفطرة. الفطرة فطر كثيرة في الإنسان، فطره الله عليها. وإنما هذا عنوان جامع، جبلة عنوان جامع، الفطرة عنوان جامع. وخير التأكيد على هذا الأمر لماذا؟ لأنه قد نشاهد في استدلالات كثير من متكلمي الشيعة أو حكماء الشيعة أو مفسري الشيعة فيما في الآونة الأخيرة التي الحمد لله يعني تبلورت هذا من هذه الفطرة كثير والجبلة كثير، ببلورة ربما من دون تعصب. الفكر الشيعي رائد بشري الآن في هذا المجال ببركات تعاليم أهل البيت والقرآن وتعليم أهل البيت ما في القرآن. والآن أطروحات اللغة البشرية، لغة الفطرة، وهذا من الأبواب العظيمة التي فجرها الفكر الإمامي الآن في الساحة الثقافية القانونية، في الساحة الفلسفية البشرية، في الساحة الحقوقية البشرية، في الساحة الأخلاقية البشرية. فشيء عظيم جدا بحمد الله، باب الفطرة وأنواعها وحتى الجبلة، وليس بالشيء السهل، جدا شيء عظيم على أي تقدير. كما في بيانات البيت، نحن حجج الله وأنتم من بعد على الناس حجة، تعبيرها كذا يعني عموم المؤمنين بمعنى عام. فالمقصود أيما كان بما يحملون من فكر أهل البيت ومن هذا أهل البيت عليهم السلام. فإذا لما نعبر جبلة أو نعبر فطرة، ليس المراد عنده عنوان واحد، هي عناوين عديدة ترجع إلى كل لغات العلوم اللي ترجع إلى غرائز الإنسان، لغة الغرائز، أو إلى فطر عديدة في الإنسان. الباب الرابع، المنشأ المنبع الرابع للحجية أو لعلى قاعدة الضرر أو لقاعدة لزوم الكمال، غير المنابع الثلاثة، قال الفقهاء هو حكم العقلاء، سيرة العقلاء أو حكم العقلاء أو قل تقنين العقلاء. هذا المنبع الرابع طبعا، يعني إذا أريد لقاعدة الضرر الاستدلال لقاعدة الضرر أو الاستدلال للزوم الكمال في فقه الفروع، تام هذا الاستدلال. لماذا؟ لأن بعد ثبوت أصول الدين والاعتقاد بأصول الدين وحجية قول المعصوم وما شابه ذلك، فتقنين العقلاء ممضى من قبل المعصوم، فبالتالي كل حجة يعول عليه. فالاستدلال به في باب الاستدلال والتقليد صحيح على الوجه الرابع، أن المشهد إما يشهد أو يقلد أو يحتار، هذا الاستدلال به صحيح لأنه المفروض فقه الفروع. أما الاستدلال لقاعدة الضرر ولزوم الكمال في أصول الدين بسياسة العقلاء يعني كيف يمكن أن يتم أو لا يتم إلا أن يرجع حكم العقلاء إلى حكم العقل. حكم العقلاء إذا جاء حكم العقل يرجع المنبع الأول يعني في الحقيقة. والمنبع الأول قد يقول قائل أن كنوز العقل لا تنحصر بالعقل العملي حسن القول مثل العقل النظري. قد يمكن يقال أنه العقل يدرك قول صحيح العقل له يعني المفروض أيضا نذكره في باب العقل حسن القول استدل به على استدل على الحسن والقبح استدل على حقيقة الحسن والقبح ليس فقط بالعقل العملي. يمكن الاستدلال على الحسن والقبح بالعقل النظري بالعقل النظري. عندنا لغة العقل النظري وهناك لغة العقل العملي لغتان مختلفتان. العقل له جناحان في الإنسان جناح العقل النظري جناح العقل العملي. طبعا ابن سينا والخواجة ناصر الدين الطوسي رحمة الله عليه والمظفر مثلا القباني يرجعون العقل العملي إلى النظري. هذا مبنى وإن كان ابن سينا في بعض كتبه كما ذكرنا الله في بحث حجية القبر يعترف في بعض كتب أن للإنسان قوتين وهذا هو الصحيح. لكن في غالب رأي الرسمي يرجع العقل العملي إلى العقل النظري وهذا غير صحيح. نعم يمكن الاستدلال على أحكام العقل العملي بالعقل النظري هذا صحيح. يمكن الاستدلال على احكام العقل العملي لا لان قوة العقل العملي عين قوة العقل النظري. الذي يذكره المضفر رحمة الله عليه في منطق المضفر او اصول الفقه او الخارج القيد يطوفي له مبنى ابن سينا ان العقل هو إنما يسمى قوة واحدة إنما يسمى نظري إذا أدرك قضايا الوجود والعدم. ونفس العقل إذا أدرك قضايا الحسن والقبح يسمى عملي. هذا غير صحيح. هذا مبنى أصر عليه ابن سينا خالف فيه مدرسة المشاء من قبله ولم ينبه على مخالفته. هو حر يخالف لكن لابد ان ينبه في كتبه ولم ينبه يعني نوع من التمويه صار مقصود او غير مقصود بحث اخر في كتبه ابن سينا تاثرا منه بالاشعريه بشبهه الاشعريه لان الاشعري قبل ابن سينا ما اسلم وشبهه مدفوعه في عند متكلمي الشيعه بسهوله جدا إلا أنه ربما ابن سينا لم يطلع على كثير من كتب الكلام الشيعية رغم أنه شيعي إسماعيلي. أيما كان فابن سينا التزم بأن العقل العملي والعقل النظري قوة واحدة تسمى نظري أو تسمى عملي بلحاظ المدرك بلحاظ المدرك. إن كان المدرك مما ينبغي علمه ثبوت وجوده هذا عقل نظري. إن كان مما ينبغي عمله فهو عملي. هذا البيان غير صحيح عند مشهور الفلاسفة والمتكلمين. ضابطة الفرق بين العقل العملي هو العقل النظري ليس بلحاظ المعلومة ليس لحاظ القضية نفسها لا وإنما ضابط هما قوتان وليس قوة واحدة والفرق بينهما ليس ذلك. نعم لغة قوة العقل النظري ثبوت عدم، وجود عدم. اللغة اللي يفهمها العقل النظري وجود عدم، واللغة سواء تعلقت بوجود عدم او تعلقت حتى بالحس والقبح. يعني يمكن العقل النظري بلغته وهو الثبوت العدم يتعلق بقضايا العقل العملي، مثلا العدل حسن، العدل حسن، حتى لو قلنا حسن بمعنى المدح او ما شابه، ثبوت المدح يدركه العقل النظري. ثبوت، ثبوت ولا ثبوت، ثبوت الوجود، الثبوت او العدم يدركه العقل النظري. اما العقل العملي فما الذي يدرك لغته؟ ماذا؟ العقل العملي لغته ليس مفهوم المدح وليس مفهوم الذم وليس مفهوم الحزن وليس مفهوم القبح. لغة العقل العملي هو ماذا؟ واقع النشرة وواقع الانجذاب. العقل العملي أصلا ليس محموله بالدقة، ليس محموله مفهوم المفاهيم، لا مفهوم الثبوت والوجود والعدم، ولا مفهوم الذم والقبح كما تخيله ابن سينا والخواجة القاضي الطوسي وغيرهم من العلماء، بل هو كما ذكره مشهور المتكلمين ومشهور الفلاسفة القدماء. لغة العقل العملي واقع النشرة أو واقع الكراهة أو الابتعاد، هذا ذنب، هذا قبح. واقع الانجذاب، واقع الميلان، هذا هو حسن. فقضاء العقل العملي ليس محموله ليس بالمفاهيم، موضوعه ربما يكون مفهوم. العقل العملي موضوعه ربما يكون مفهوم، نعم ربما يكون غير مفهوم، ربما يشوف ظاهرة تكوينية. العقل العملي لذلك سيعبرون عن الفارابي الصحيح تعبيرا، وحتى ربما أرسطو وكذا فلان أفلاطون يعبرون عن العقل العياني، يعني مرتبط بالعين وعيان الشيء، يعني مكاشفته وجدانه وشهوده، وهذا صحيح. فإذا لغة العقل العملي باختصار محموله ماذا؟ محمول العقل العملي واقع الانجذاب، واقع النشرة، انجذاب حسن، نشرة يعني قبح، لكن ليس مفهوم القبح، ليس مفهوم الذم، لا، ولا مفهوم المدح، ولا مفهوم الحسن. نعم إذا كان الحسن الذم، الحسن والمدح والقبح والذم بصعيد المفهوم، هذا من شؤون العقل النظري وليس من شؤون العقل العملي. ثبوت يفهم بالثبوت، ثبوت هذا المفهوم لهذا المفهوم. لذلك لاحظوا في القضية التي تتشكل من المفاهيم ثبوت شيء لشيء. أنا ما تقول ثبوت هذا عن النظري، ما تقول ثبوت عن النظري، لماذا؟ لغة النظري ثبوت، لغة النظري العدم، طبيعة النظري هكذا. أما العملي لا، ما عنده ثبوت، عنده يتمغرب أو مثل أو ينفر. النفرة واقع النفرة، واقع البغض، واقع الكذا. لذلك الروح البشرية التي ليس فيها بغض هذه ليست سوية، ليست بغضة، على الكمال او على الاطفال بغض من الاعجاز. الذي ليس في قلب بغض من الاعجاز فمو سوي الخلقة. البراءة عندك ليس البراءة تصاعد الحسن والقبح الى مراتب اعلى تسمى البراءة او الولاية نفس المطلب. فالذي ليس في فطرته واقع فطرته مغناطيس يجذب نحو الصفاء والطهارة ويأخذ به يبعد به عن الرجاسة أصلا هذه فطرة مسوية. الفطرة السوية طبيعتها هكذا أن تكون تنجذب موف مفهوم تنجذب واقع العواطف واقع الأحاسيس واقع على حال القلب والروح وكيف تنجذب نحو الأطهار نحو الأطياب. هي فلسفة عظيمة بنفس الفطرة. فإن العقل العملي ليس محموله مفاهيم موفاً مع أنه هو طبيعة العقل العملي هذا عملي عياني ينجذب نحو الكمال ينفر عن النقص والرذائل طبيعة العقل العملي هكذا. إذا الفارق بين محمول وحكم العقل العملي ومحمول وحكم العقل النظري ليس مفهوم الحسن ومفهوم الثبوت أو مفهوم القبح ومفهوم العدم. لا مفهوم مثل مفهوم المحمول هذا الزهر في عقل النظري. العقل النظري يمكن أن يدخل على خط العملي يدخل على خط العملي يعني ماذا؟ يعني مفاهيم أحكام قضايا العقل العملي يمكن العقل النظري أن يدركها. مفاهيم قضايا العقل العملي يمكن العقل النظري أن يدركها نفيا وإثباتا يبرهن عليها. العقل العملي أيضا يمكن أن يدخل على خط العقل النظري. العقل العملي العمل يمكن أن يدخل على النظري. شلون يدخل عليه؟ يعني معلوماته ومدركاته وأحكامه يمكن أن يدركها العملي لكن يدركها بلغته هو مو بلغة النظري. كيف يدركها بلغته هو؟ مثلا إذا قال العقل العملي النظري عفوا واجب الوجود ضرورة أزلية ثبوت الضرورة الأزلية. العقل العملي يقول إني أحب اللامتناهي انجذب نحو اللامتناهي لا أحب الآخرين. قول النبي إبراهيم أحسن ماذا يا قوم إني وجهت وجهي للذي وجهت وجهي طائعنا انجذب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلم. العقل العملي الطبيعة حتى التواق إلى الكمال نفور من النقص نفور من النقص. من ثم قالت على الحال فإذا يمكن للعملي أن يدخل على خط النظري يعني معلومات وهاتان قوتان في الإنسان أودعهما الله عز وجل يمكن أن يدرك بهما كافة الحقائق. غاية الأمر العملي بلغة واقع الحسن والقبح يعني واقع الانجذاب والحفظ والنظري واقعه بالمفاهيم. كثير من الأخوة يعني المفكرين الإمامية الشيعة يركزون الجانب الفكري يعني على العقل النظري. صح الحسين مثلا باب هذا محل بحث محتدين الحسين عبرة وعبرة موجود في الروايات والزيارات كليهما عبرة الجانب الفكري مو بس الفكري أكثر من الفكري وعبرة الجانب العاطفي. لا نتخيل الجانب العاطفي ليس علمي. الكثير يفكر أن الجانب العاطفي أصلا ليس علمي. نعم العبرة فكرية نعم انعكست نعم وعكست انتم اي فالعبرة هي الفكرة والعبرة للطرف. كثير فكر ان العبرة وهي العاطفة أصلا ليست عين. هذا مش تبه. لما العلم علمان، علم العقل العملي وعلم العقل النظري. اتفاقا حتى العقل النظري في البحوث الفلسفية وفي البحوث الكلامية خادم عند العقل العملي. النظري خادم لأنه هو سيد الموقف. طبعا كثير من سينا أن العقل النظري سيد الموقف، لكن الصحيح لا، العقل النظري خادم من خدام العقل العملي في مملكة التكوين للإنسان. يعني كل القوى يهيمن عليها العقل العملي. العقل العملي كما نقول يهيمن على القوى الفكرية، حسه خياله وهمه، وعقل نظري يهيمن على القوى العاطفية وغضب وكذا. هو أصلا ملك العقل العملي. ففي الحقيقة إذن هناك لغتان لإدراك الحقائق، لغة العقل النظري يعني مفاهيم في الموضوع أو المحمول، ولغة العقل العملي الذي هي واقع الولاء والبراء. ونفس الولاء والبراء سمى بتسمية أخرى، لأن تسمية أخرى شنو في الساحة الإلهية؟ جمال وجلال. جمال ولاية أو حسن، جلال قهر انتقام براء أو قبح. تصعد في الساحة الإلهية في جمال الجلال، شوي تنزل ولا براء، تنزل أكثر عند الإنسان حسن وقبح. نفس المطلب، موالاة ومعارضة شنو يسمونها لما يجمعون. فالمقصود إذن نعم، فإذا يرجع العقل عندنا عقلان. إذا كان المراد الأصوليون والفقهاء من المنبع الرابع حكم العقلاء وتقييم العقلاء، رجوع إلى العقل النظري، هذا صحيح، في عقل نظري وفي عقل عملي. ويمكن كل مبحث في العقل العملي يدركه ويبرهن عليه النظري، والعكس كذلك، كل مبحث في العقل النظري يمكن للعملي أن يبرهنه. فشوف أنت لاحظ أصل وجود الأزلي، معرفة أصل الوجود الأزلي الشرعي. القرآن الكريم كما استخدم لغة العقل النظري ثبوته وعدم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ثبوت، واستخدم القرآن الكريم بعد لغة العقل العملي، لا أحب العاقلين، لا هذا أكبر، هذا أحب كذا، لا أحب حب ولا حب، حب ولا حب شنو؟ طبعا هذه لغة العقل العملي، وجود انجذاب ولا انجذاب في أصل أصول الدين، أصل المعارف وهي معرفة الله. يمكن للعقل العملي مع العقل النظري أن يتوازيان، أن يتعاضدان. إذن هذا المنبع الرابع صحيح لإرجاع العقل العملي إلى شيئين. فإذا رجع العقل العملي إلى شيئين، إذن عقلين يدركان هذه القاعدة، الوجوب دفع الضرر أو لزوم الكمال، الجبلة بأنواعها، الفطرة بأنواعها. إذا منشأ ومنبع هاتان قال الحجية بمعنى وجوب دفع الضرر، والحجية بمعنى لزوم الكمال، تبين كما ذكر الفقهاء والأصوليون والمتكلمون أنه يرجع إلى منابع عدة. هذا صحيح جيد. إذا ما ينحصر على مبنى معين كي يتلكأ فيه الأشعري، لا، أو يتلكأ فيه من تعضع فينا في هذا المجال. من ثم لاحظوا ما ذكره الكمفاني في بحث حجية القضاء من إرجاع إلى مصدر ومصدرين، إما حكم العقل الحسن قبح أو مثلا العقلاء. ما ذكره من حكم الكمفاني لم في محله، من أكبر حجية القضاء أو حجية الحجج، منبع الحجج، ومنها تتفرع بعضية الحجج. هذا يرجع إلى من هذا حجة جبلة فطرة عقلين ونمجرة. هذا نقطة مهمة في بداية البحث الخريطة. كأنما هذا البحث العام عند الأصوليين ضد المطلق عادونا إلى أول خريطة بحث الحجج. جيد، إذن كبرويا لا غبار عليه، حسن وجود دفع الضرر. لاحظوا هنا بالدقة الآن الحجية التي يستدل بها في هذا الدليل على الظن المطلق الناشئ من الكتاب والسنة يعتمد على ماذا؟ على قاعدة وجوب دفع الضرر بالمستندات والمدارك المتعددة لها ولزوم جلب الكمال. لاحظوا هنا ماذا؟ هذه هي الحجية أو هي هل هذه هي الحجية أو هي منشأ الحجية؟ بعبارة أخرى عندما نقول الحكم منجز، الحكم منجز يعني ماذا؟ الحكم منجز يعني يستحق الإنسان العقوبة عليه إذا خالفه. دققوا، فالتنجيز لن يكون هو العقوبة، التنجيز ما هو؟ استحقاق العقوبة مع رضية العقوبة وليس هو العقوبة. جيد، فإذا وشأن التنجيز منشأ باعثيته ودعويته هو العقوبة طبعا. ففي الحقيقة هنا استدلال ليس فقط على حجية الظن المطلق، ليس على حجية فقط، بل استدلال في الحقيقة على منبع الحجية، استدلال بما هو منبع الحجية وهو قاعدة وجوب دفع الضرر وقاعدة لزوم الكمال. قاعدة وجوب دفع الضرر وقاعدة لزوم الكمال هي منبع الحجية، وإن كان هذا المنبع وهاتان قاعدتان موجودة في الضرر ولزوم الكمال، وإن كان هاتان قاعدتان هما لهما منبع وراءهما اللي هي منابع الأربعة التي مرت بنا. لكن بالدقة وجوب دفع الضرر ولزوم الكمال هما منبع الحجية ليس هو الحجية. طبعا هو يعني ما هو حقيقي، ما هو روح ولب الحجية، ولا الحجية هي ماذا؟ استحقاق العقوبة أو استحقاق المثوبة مثلا. أما نفس المثوبة ونفس العقوبة التي هي محركة نحو الاستحقاق أو مع رضية الاستحقاق وما شابه ذلك، هو نفس هاتان قاعدتان وجوب دفع الضرر ووجوب جلب الكمال لزوم الكمال. على كل فتعبير التعبير عنه بالحجية بالدقة هو تعبير عن ملاك الحجية، هو لب الحجية. هذا شوي فرق صناعي قال لي ولو ما يأثر في المقام بس كان لابد من كثير. جيد، إلى حد هنا تبين وتقرر الكبرى. الكلام الآن في الصغرى، كيف الصغرى منطبقة على الظن المطلق، كيف الظن المطلق في معرضية الضرر معرضية الثواب، كيف هذا؟ من قال أن الظن يوجب ملازم لمعرضية العقاب؟ ملازم، ظن بالحكم هو ظن بالضرر الأخروي، في ضرر أخروي وفي ضرر دنيوي، ممكن كلها فالقاعدة تطبق على بالحال الضرر الدنيوي أو بالحال الضرر الأخروي أو الدنيوي. هذه حيثية، حيثية أخرى اللي قبل، ما الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالضرر؟ ما الملازمة؟ ملازمة تكوينية أو بديهية أو لا بد من الاستدلال عليها؟ الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالضرر، هل هناك تلازم أو لا؟ هناك بين تلازم أو لا؟ بعبارة أخرى قد يقول يعني يعترف كما اعترف الشيخ الأنصاري أن هناك البراءة، البراءة العقلية والبراءة النقلية إذا أتت في البين، فحين جن تمشي الملازمة بين الظن بالحكم المفروض غير معتبر، الظن المطلق غير معتبر يعني ماذا؟ يعني نفس القائل بحجية الظن المطلق لا يستطيع أن يأتي في الاستدلال بنفس المدعى. هو في فضل الاستدلال على ماذا؟ فضل الاستدلال على حجية الظن مطلق. طب يأتي في الاستدلال على حجية الظن مطلق بمفروضية حجية الظن مطلق في المصادرة. فلا بد قبل أن يأتي يتمم الاستدلال على حجية الظن مطلق يفترض في الرتبة السابقة الظن يفترض في الرتبة السابقة أن الظن المطلق لم تثبت لأنه ثبتت عدم حجيته. لا ثبتت حجيته ولا ثبتت ماذا؟ عدم حجيته. يعني بعد ففي الرتبة السابقة إذا كانت كذلك تيجي البراءة تدخل على الخط. البراءة تقول لا أنا أؤمن لك الضرر الأخروي. إذا نفت البراءة العقلية فضلا عن النقلية. وأما لنا الضرر الأخروي من أين هناك تلازم بين الظن المطلق بالحكم مع الظن بالضرر؟ هذا التساؤل حيثية أخرى يجب أن نخوض فيها في الاستدلال. صلى الله على محمد وعلى آله.